بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود للأكفاء من في المال وتزويج المقل المثرية، أي المقل المرأة التي عندها مال، وأنه لا يترك تزويجه لقلة ماله، بل هو كفء. قد تقدم أن الكفاءة في الدين، وإن كان أمر المال وأمر الحسب وأمر الجمال معتبر، لكن الكفاءة في الدين، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وهذا الباب معقود لتزويج الفقير كما تقدم نظيره. قالت يا لما قال سأل عائشة رضي الله عنه: وإن خفتم، في معنى هذه الآية، وكانت من ذروة المفسرين لكتاب الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي، أختها أسمى، أختها لأبيها، هذه اليتيمة في حجر وليها، وليها كأن يكون ابن عمها، المهم وليها، لكنه وليها يجوز له أن يتزوجها من عصبتها، فيرغب في جمالها ومالها، لها مال وهو يرغب في مالها، وقد تكون مثرية عندها خير، ويريد أن ينتقص صداقها لأنه هو وليها، وإذا كانت يتيمة من يقوم عليها سواه، فيقول يعطيها ما تيسر ويتزوجها بأمر أنقص من النساء. لو تزوج امرأة أخرى لدفع فيها من المهر ما لم يدفع في هذه اليتيمة التي في حجره، ولكن لما كانت يتيمة ما قد لا يعطيها حقها، يرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن، أي نهى الله عن نكاحها إلا أن يقصد في إكمال الصداق ويعطيها الصداق كما يعطى النساء، وأمر بنكاح من سواهن، يعني إن لم يعدل ويعطيها من الصداق كغيرها يتزوج سواها، لأن هذا قد يؤدي إلى ظلمها، والظلم ظلمات يوم القيامة. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي الصداق الكامل، وترغبون أن تنكحوهن. وفي مقدمة سورة النساء في أوائل سورة النساء قالت أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق يعني النخل كان يمسكها عليه يعني يتزوجها من أجل هذا النخل ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله يعني وهذا لا مانع أيضا أنه يتزوجها ولا رغبة كبيرة ليس له كبير رغبة له في الزواج بها إلا من أجل مالها فنهي عن الزواج بها إلا أن يعدل أيضا في عشرتها ويلزمه العدل في صداقها والعدل في العشرة وقالت ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسطوا في صداقها فيعطيها مثل ما يعطي غيره يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق ومعنى سنتهن أي سنة النساء كما يصدق النساء كما يمهر النساء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن وهذا من سد ذريعة الظلم ومن رعاية الأيتام إنها يتيمة تكون عنده ليس لها من يرعاها سواه فيستغل فرصة أنه ليس من يفرض عليه المهر ويهضمها فنهوا عن ذلك نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال فينبغي أن يكون نكاح يتيمتين أو اليتيمين على السواء في العدل في الحديث اعتبار مهر المثل في المحجورات مهر المثل أي في النساء وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك وفيه أن الولي يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره بل قد ذكروا أنه لو كانت ابنة عمه أو من يلي أمرها تحته وزوج نفسه قال تزوجتك نعم ونحو ذلك أن العقد صحيح وهنا يقول لكن يكون العاقد غيره هذا سدا لدليل الذريعة وإلا فالزواج صحيح لو أعطاها صداقها وتزوجها وفيه وسيأتي هذا المعنى أيضا بحديث 5140 وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون أطلق استصحابا لحالهن زواج معنى العقد عليها قبل البلوغ العقد عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل بلوغها بنت 6 سنين ما مثلها يبلغ في ذلك وما دخل بها إلا بعد البلوغ وهي بنت 9 سنين قالوا وكانت ويوجد من النساء من تبلغ في هذا السن 9 سنين فاستنبط الإمام البخاري من هذا الباب أنه رجل ليس له كبير مال وهي لها مال فرغب فيها لمالها ولجمالها ولكنه يجب أن يصدقها وإلا يترك سدا لذريعة الظلم قال رحمه الله أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر كفاءة بالمال ما هي معتبرة لا إذا كان ثريا وهي فقيرة ولا إذا كان فقيرا وهي ثرية لا كفاءة في المال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر ونقل صاحب الإفصاح ابن هبيرة عن الشافعي أنه قال الكفاءة في الدين والمال والنسب وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجمع واعتبره الماوردي في أهل الأمصار وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال وكما سمعت أن هذا القول مرجوحة وأنه ليس الاعتبار في يعني ليست الكفاءة في المال وغالب الناس الآن في هذه الآونة من أهم الكفاءات عندهم المال فالمرأة الثرية يتنافس في الزواج بها والرجل الثري أيضا كذلك فعندهم الكفاءة في المال مقدمة وأما المثرية هي التي لها ثراء وهو الغنى، ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثري والمقل من النساء، دل على جواز ذلك، ولكنه لا يرد على ما يشترطه الاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا الأولياء. واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته على نفسه، محجورته بمعنى أنه الذي يلي أمرها، ابنة عمه يتيمة في حجره، وله أن يزوجها على نفسه، ولكن وجود الولي سدا للذريعة، وإلا من حيث صحة العقد يصح. وفيه أن للولي حقا في التزويج لأن الله خاطب الأولياء بذلك. وفي الباب رقم 37 باب إذا كان الولي هو الخاطب، باب 37. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، هذا على القول بأنه يعقد له غيره، يوكل رجلا غيره يزوجه إن كان من ذي قرابتها. وقال عبد الرحمن بن أوه لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك، يعني عقد لنفسه. وقال عطاء، هو يسوق الآن البخاري بهذا تحت هذا الباب، جواز هذا وهذا، جواز أن يعقد الرجل الأمين الصالح لنفسه، الذي يعني ماذا لنفسه من يلي أمرها، وجواز أنه يوكل غيره. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك أولياء أمر رجلا من عشيرتها. إما أن يشهد يقول: أنا تزوجت فلانة عقدت بها على نفسي، أو يأمرني من عشيرتها، وهذا قول جيد. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي؟ قال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، أي أنها لو قبلها لكان قد عقد بها على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي، لو قال تزوجتك أو قبلته لكان عقد بها على نفسه بدون ولي. وهذا ما يدل على جواز تزويج الرجل من يلي أمرها على نفسه، أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر. في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد، وكأنه أخذ من تركه الجزم بالحكم، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإن الآثار التي فيها أمر للولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه. وقد اختلف السلف في ذلك، فقال الأوزاعي وربيع والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه: والليث يزوج الولي نفسه. وافقهم أبو ثور، وعن مالك قال: لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك، ولو لم تعلم عين الزوج. ذكر الخلاف، لكن الخلاف كما ترى الحكم فيه مثل حديث سهل ومثل حديث الباب أنه يجوز أن يزوجها نفسه فيتزوجها. هذا الحديث 5091 أخرجه أحمد الذي في صحيح البخاري، حديث 5000 رقم 5000 الذي هو في ما تقولون في هذا، قالوا: حري إن خطب أن ينكح. إذا تنظر كلمة حري، فهذا الذي في صحيح البخاري في مسند أحمد له لفظ آخر، لفظة حري. البخاري رحمه الله يجنح إلى أن الكفاءة في الدين، لكن ساق من الأدلة ما استدل به من قال إن الكفاءة في المال، إن الكفاءة في الحسب، إن الكفاءة في الجمال، ساق من ذلك أيضا مثل حديث خطب يعني الوجاهة أيضا والمنصب كابر القوم النسب، حري إن خطب أن استدل بهذا الحديث الذي قرئ اليوم قرأتموه على أن الكفاءة في النسب والشرف، دليل لمن يقول بذلك، وإلا هو من يرجح القول بأن الكفاءة في الدين. وهكذا من قال بأن الكفاءة في حديث اليوم، من قال إن الكفاءة في المال، يعني يسوق أدلتهم مع أنه يرجح القول بأن الكفاءة في الدين، لكن كل استدل بدليل بعموم دليل ساقها البخاري كما يفعل الفقهاء ولم يبت الحكم، إنما جعل ذلك البت يعني لمن يحكم في ذلك من حيث يجمع بين الأدلة. فيه أهمية العدل، وأن من تخلى عن العدل ظلم. وفيه أهمية رعاية الأيتام، وأن اليتيم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، يظلم بسهولة، يظلم من حيث أخذ ماله، يظلم من حيث كذلك هضمه، من حيث عدم العناية به يظلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم، المقصود بكفالة رعاية وإحسان، في الجنة كهاتين. والمقصود باليتيم ما كان قبل البلوغ من الرجال ومن البنات والبنين، أما بعد البلوغ ما يطلق عليه يتيم. وفيه أهمية تفسير القرآن، وأن عروة أخذ العلم عن عائشة كثيرا في التفسير وفي غيره، تتلمذ على خالته بقوة: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرى في جمالها ومالها. فهو يدل على أن الرغبة تكون أيضا عند الناس في الجمال والمال. وقوله: ويريد أن ينقص صداقها، وهذا يدل على أن الناس أيضا يحبون التخفيض في المهور، عادة الناس يحبون أن لا يثقل عليه المهر. وأما قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، فهذا إنسان ربما قد يكون موسرا يريد أن يتبرع ويكرم ويهدي شأنه، جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق. وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا بشرط إتمام المهر والعدل. وفيه أن الله رحيم بعباده، فكل ما حصل الضعف لازمه اللطف. اليتيم لما كان يتيما جاءت الأدلة بالرحمة به والحث على العناية به. إلى هنا بارك الله فيكم.